بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. القصر ضد التطويل، يقال قصر الشيء يقصره قصرا إذا كان ذلك ضد تمامه. والمراد بهذه الترجمة بيان الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تشتمل على قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر خاصة. يقول رحمه الله بهذه الترجمة: سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تضمنت التخفيف على المسافر بقصر الصلاة من 4 ركعات إلى 2 ركعات. والقصر في السفر شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وبسنة رسوله الثابتة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وأجمع العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا على مشروعية القصر في الصلاة. أما دليل الكتاب فإن الله تبارك وتعالى أشار إلى مشروعيته بقوله: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه لا حرج على العباد إذا كانوا على سفر أن يقصروا من الصلاة فيخففوها من 4 إلى 2 ركعات، ولكن قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وسيأتي أن هذا الشرط ليس على ظاهره وأنه على غير ذلك. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عنه، حتى قال بعض العلماء: إن الأحاديث التي دلت على جواز القصر في الصلاة في السفر قد بلغت مبلغ التواتر من كثرتها، وهذا يدل على شهرة ذلك وذيوعه وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا على أن المسلم يشرع له إذا ضرب في الأرض وسافر أن يخفف الصلاة الرباعية من 4 إلى 2 ركعات. ولذلك فإن هذه سنة محفوظة شرعها الله تبارك وتعالى تخفيفا على العباد ورحمة بهم جل جلاله. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله قصر الصلاة نوع من أنواع التخفيف على المسافر، وذلك أن الإنسان إذا كان في السفر لحقه المشقة والعناء ويلحقه ذلك في بدنه وفي نفسه، فهو مسافر فيجد ألم الغربة والفراق لأهله، فهو مشغول البال متألم في نفسيته مع ما يكابده من عناء السفر ومشقته، فخفف الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. ومن ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذه المشقة في السفر، حتى ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السفر قطعة من العذاب. فلذلك ناسب أن يخفف الله تبارك وتعالى على العباد، فخفف عليهم في الصلاة وفي صفة الصلاة كما تقدم. وفي القصر في السفر مسائل: المسألة الأولى، إذا كان القصر في السفر يعتبر مشروعا فهل يجب عليك قصر الصلاة أو لا يجب عليك قصر الصلاة وإنما هو رخصة فقط؟ المسألة الثانية، ما هي المسافة التي إذا خرج الإنسان إليها صدق عليه أنه مسافر؟ المسألة الثالثة، هل كل إنسان خرج في السفر يرخص له فيقصر الصلاة من 4 إلى 2 ركعات أم أن ذلك مخصوص بالسفر المباح؟ وهذه المسألة هي التي يسميها العلماء، التي يقول عنها بعض العلماء رحمهم الله، هل يجوز لمن سافر في معصية أن يقصر الصلاة أثناء السفر أو لا يجوز له ذلك؟ أما المسألة الأولى، هل قصر الصلاة واجب أو هو رخصة؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول، إن قصر الصلاة في السفر يعتبر رخصة وليس بواجب على المكلف، وهذا القول مروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبه قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور. وبناء على ذلك، فإن هذا القول يعتبر قول جمهور العلماء، أن الله عز وجل لا يوجب عليك القصر، وأنك إذا أتممت الصلاة فصلاتك صحيحة. القول الثاني، إن القصر في الصلاة يعتبر فرضا لازما، فمن أتم الصلاة فقد أثم. وقال بعضهم إن من أتم الصلاة يحكم ببطلان صلاته كلها، وهذا القول مروي عن طائفة من السلف، وممن قال به يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال به حماد بن أبي سليمان رحمه الله من تابع التابعين، وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول، إنك إذا كنت مسافرا لا يجوز لك أن تصلي الصلاة الثنائية 4، وإذا فعلت ذلك فإنك تأثم شرعا ولا تثاب على الركعتين اللتين زدتهما إلا إذا كنت وراء إمام مقيم. أما لو صليت وحدك وأثممتها 4 فقد بطلت صلاتك عند طائفة من أصحاب هذا القول. أما الذين قالوا إن القصر رخصة فقد احتجوا بقول الله تعالى، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا إن هذه الآية الكريمة قد بينت أنه لا حرج على المسافر في قصر الصلاة، ولم يوجب الله عز وجل فيها علينا إثم قصر الصلاة ولا الإتمام، فدل هذا على أن القصر رخصة. أما الدليل الثاني، فقد استدلوا بما ثبت في الصحيح عن يعلى بن أمية رضي الله رحمه الله أنه قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه، أرأيت قول الله تعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فقال عمر، عجبت مما عجبت منه، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال أصحاب هذا القول، إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف قصر الصلاة في السفر بكونه صدقة، ولم يقل إنه فريضة لازمة، ولذلك يعتبر قصر الصلاة من الأمور المرخص فيها للواجبة. فهذه هي أدلة من قال إن قصر الصلاة يعتبر رخصة. أما الذين قالوا إن قصر الصلاة واجب على المسافر فقد استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. قالوا: إن هذا الحديث الصحيح يدل على أن صلاة المسافر ركعتين، فإذا زدت عليها ركعتين كنت كمن صلى الظهر خمسا، ومن صلى المغرب أربعا فإن صلاته باطلة. فكذلك هنا، وأصح هذين القولين والعلم عند الله أن القصر في السفر رخصة وليس بأمر واجب على المكلف، وذلك لصحة دلالة السنة على ذلك. وأما حديث عائشة رضي الله عنها من قولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فإنه قد خالفها عمر وخالفها أنس بن مالك رضي الله عن الجميع. ومعلوم أن عمر أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سألها أحد عن أمور السفر أحالت إلى ابنه عبد الله بن عمر، فكيف بعمر الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقبل من عائشة رضي الله عنها قولها إن الصلاة فرضت ركعتين، بل قال طائفة من العلماء استنادا على أثر عمر وأنس أن الصلاة كانت رباعية فخفف عن المسافر فصارت ركعتين، لا أنها في الأصل واجبة الركعتين. وبناء على ذلك فإن أصح القولين أن القصر يعتبر رخصة. السؤال الأخير: ما هي ثمرة هذه المسألة؟ والجواب أننا إذا قلنا إن القصر رخصة فإنه يجوز لك أن تتم الصلاة ولا حرج عليك، فلو أنك صليت في منزلك الظهر وأنت مسافر فأردت أن تصليه أربعا جاز لك ذلك. وأما على القول بوجوب القصر فإنك تأثم لو زدت الركعتين، ويحكم ببطلان الصلاة عند طائفة من أصحاب هذا القول. المسألة الثانية: إذا ثبت أن قصر الصلاة في السفر يعتبر جائزا، فهل هذا القصر أفضل أو الإتمام أفضل؟ فلو فرضنا أنك كنت على سفر ونزلت في مكان تريد أن ترتاح فيه وأنت على حال السفر فأردت أن تصلي الظهر، فهل الأفضل أن تصلي الظهر ركعتين أو تصليها أربعة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. فجمهور أهل العلم رحمة الله عليهم أن الأفضل قصر الصلاة لا إتمامها للمسافر، فمن نزل وهو مسافر وأراد أن يصلي الظهر والعصر والعشاء فإن الأفضل أن يصليها ركعتين، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في أحد قوليه. القول الثاني: إن الإتمام أفضل، وهو القول الثاني للإمام الشافعي رحمه الله. وأصح هذين القولين أن قصر الصلاة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك في أسفاره ولم يتم صلاة واحدة في سفره، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، فدل هذا على أن الأفضل أن يقصر الإنسان الصلاة الرباعية لا أن يتمها. المسألة الثالثة: متى يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة إذا أراد السفر؟ والجواب: إذا نويت السفر كأن تكون في هذا البلد مثلا فنويت السفر الآن، فإنه لا يجوز لك قصر الصلاة إلا بعد الخروج من هذا البلد ومجاوزة آخر العمران، لأن الله تعالى يقول: إذا ضربتم في الأرض، ولا يصدق على الإنسان أنه قد ضرب في الأرض إلا إذا خرج من منزله. والدليل الثاني حديث أنس الثابت في الصحيحين أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين. هذا الحديث الصحيح أفادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ القصر بعد أن دخل في السفر، ولو كانت نية السفر تجيز للإنسان أن يقصر الصلاة لقصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. وأخذ العلماء من هذا دليلا على أن رخص السفر لا تستباح إلا بعد الخروج من العمران. المسألة الرابعة: هل يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة في كل سفر؟ والجواب أن الأسفار تختلف، فهناك سفر واجب على الإنسان، وهناك سفر مستحب، وهناك سفر مباح، وهناك سفر يعتبر معصية ومحرمة. فهذه أربعة أنواع للسفر: سفر أوجبه الله على المكلف كأن يسافر للحج الذي فرضه الله عليه، وسفر مندوب إليه كأن يسافر في حجة غير النفل يقصد بذلك الزيادة من الطاعة، فهو سفر مندوب إليه ومستحب. وقد يسافر سفرا مباحا كأن يسافر للنزهة أو للسياحة في الأرض دون وجود قصد العبادة. فهذا النوع من السفر الذي يقصد منه الإنسان السياحة والمتعة والنزهة يعتبر من الأسفار المباحة شريطة أن لا يقترن بما حرم الله عز وجل، سواء في صفة السفر أو في مكان الذي يريد أن يسافر إليه. أما النوع الرابع من السفر فهو السفر المحرم كأن يسافر في قطيعة الرحم أو لكي يأكل مال مسلم أو كي يفعل أي معصية من المعاصي. فهل هذه الأسفار كلها يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة فيها، أم أن قصر الصلاة يختص ببعض هذه الأسفار دون بعضها؟ في هذه المسألة قولان مشهوران لأهل العلم سلفا وخلفا. القول الأول: إن القصر يجوز للإنسان إذا كان سفره مأذونا به شرعا، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا. أما إذا كان سفر معصية فلا يحل له أن يستبيح رخص السفر فيقصر الصلاة. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وبه قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون: من سافر وكان سفره مأذونا به شرعا فإنه يقصر، أما إذا سافر سفرا محرما لفعل معصية من المعاصي فلا يجوز له أن يقصر الصلاة، وإذا قصر الصلاة وجب عليه أن يعيدها كاملة. القول الثاني: يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة في السفر المباح والسفر الواجب والسفر المندوب والسفر المحرم، فكل من سافر يجوز له أن يقصر الصلاة ولو كان عاصيا بذلك السفر. أما الجمهور فإنهم احتجوا بأن الرخصة أباحها الله تبارك وتعالى لمن أطاع، أما من عصى فإنه لا يؤذن له بتلك الرخصة، ولأن الأصل وجوب الإتمام، والسفر غير مأذون به فكأنه لم يسافر أصلا. قالوا فلذلك لا يحل له أن يستبيح الرخص. أما الذين قالوا بجواز القصر للمسافر في المعصية فقالوا إن الله عز وجل قال إذا ضربتم في الأرض. والصحيح أن من سافر في المعصية لا يحل له أن يقصر الصلاة، وإذا سافر سفر معصية وقصر الصلاة فيه وجب عليه إعادة الصلاة جميعها وإتمامها كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والآية التي احتجوا بها اقترنت بما يدل على أنه سفر مباح، فلا وجه لاستباحة الرخصة بهذا النوع من السفر. فلا تشمل الآية الكريمة ما ذكرناه من سفر المعصية، ولأننا إذا قلنا إن العاصي يقصر الصلاة فإن معنى ذلك أننا أعناه على معصيته، وذلك بالتخفيف عليه والتيسير. وقد عهدنا من الشريعة أن العاصي يضيق عليه ولا يوسع، ويشدد عليه ولا يخفف. فلا شك أن مقاصد الشريعة تدل على أن من سافر سفر معصية أنه لا يجوز له أن يستبيح الرخص، فلا يجوز له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين. ولكن ينبغي التنبيه على مسألتين. المسألة الأولى، هل معنى ذلك أنه إذا سافر سفر معصية ولم يجد ماء هل يعدل إلى هل يبقى بدون تيمم ويجب عليه أن يصلي بالماء فلا يستبيح رخصة التيمم؟ الجواب لا، أن التيمم يجوز له أن يتيمم، لأن مفسدة ترك الصلاة أعظم من مفسدة التيمم. والقاعدة أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحقهما. فلذلك نقول إن المسافر العاصي إذا فقد الماء جاز له أن يتيمم على الأصل المقرر في الشريعة والذي سبقت الإشارة إليه. وهكذا في المسألة الثانية، وهي إذا أصابته المخمصة وأصبح في حال الاضطرار لأكل الميتة، هل نقول إن عصيانه بالسفر يمنع من الترخيص له بالميتة؟ والصحيح أنه لا يمنع لمكان الاضطرار وفوات النفس، فإن مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة أكل الميتة، ولذلك يجوز له أن يستبيح أكل الميتة. أما بقية المسائل المتعلقة بالقصر وبيان ما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف فسنتكلم عليه إن شاء الله في المجلس القادم، نظرا لطول المسائل المتبقية وصعوبة استيعابها فيما بقي من يسير الوقت. والله تعالى.
هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أنواع السفر، فهل السفر لبلاد كافرة أستطيع فيها أن أقوم بالعبادة دون مضايقة يعتبر محرم، أم يعتبر المحرم الذي لا أستطيع فيه العبادة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كانت البلاد التي يريد أن يسافر المكلف إليها لا يستطيع أن يقيم أمور دينه ولا يمكن من عبادة ربه، فإنه لا يحل له السفر إليها لما في ذلك من مفسدة فوات دينه. وأما إذا كان يمكنه أن يقيم عبادة ربه فإنه ينظر هل هناك مفاسد كفتن الشهوات والشبهات أو ليست هناك مفاسد، فإن وجدت مفاسد حرم عليه الإقبال على تلك المفاسد عند غلبة الظن بوجود الفتنة، وأما إذا أمن الفتنة وغلب على ظنه السلامة منها فلا حرج عليه في السفر إليها، وأما إذا اضطر إلى السفر إليها فإنه يجوز له لمكان الاضطرار أن يسافر، كأن يسافر لعلاج لا يتيسر له في غيرها ونحو ذلك من المسائل، والله تعالى أعلم.
سائل يسأل: إذا كان رجلا يريد السفر إلى الخارج بالطائرة ولكن قد يستغرق السفر وقتا طويلا قد يأخذ منه وقت صلاة العشاء والفجر، فهل يجمع بين العشاء والفجر ويصلي العشاء على حدة والفجر على أو يصلي العشاء على حدة والفجر على حدة؟
إذا أراد الإنسان أن يسافر بالطائرة وحضر وقت الصلاة ابتدأ بها وصلاها ثم ركب الطائرة، فإذا ركبها واحتاج إلى الصلاة وكان وقت سفره يستغرق وقت الصلاة مثل السؤال الذي معنا، سيركب في وقت صلاة العشاء ويستغرق وقت الفجر بمعنى أنه يصل عند دخول وقت الظهر، فإنه يترك صلاة الفجر إلى وقتها، فإذا حضر وقتها صلاها في الطائرة، فإن أمكنه أن يقوم ويركع ويسجد ويجلس في مكان كممرات الطائرة والأماكن التي يمكن فيها فعل الصلاة ولو للأفراد وراء بعضهم وجب عليه فعل ذلك، ولا حرج في فعل العبادة والصلاة في داخل الطائرة، فإنه كما قد يقول قائل إن المصلي لا يستقبل القبلة، وجواب ذلك أن البلاد المرتفعة على مكة لا يستقبل الإنسان فيها الكعبة نفسها، فالطائرة في حكمها، وقد قال تعالى: أينما تولوا فثم وجه الله، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن أعالي البلاد وأسافلها في استقبال القبلة حكمه على السواء، فأنت ترى الرجل الذي يصلي مثلا على جبل أبي قبيس أو على جبال مكة العالية فإنه لا يستقبل القبلة بعينها وإنما يستقبل فضاء القبلة الذي بين الكعبة والسماء، فلذلك قالوا إن الصلاة في الطائرة صحيحة ولكن يستقبل جهة الكعبة، وبناء على هذا ينبغي عليه أن يتحرى الركوع والسجود وأركان الصلاة، ولا حرج عليه في الإخلال بها إذا لم يتيسر له مكان يصلي فيه، فإنه يصلي على كرسيه إذا لم يتيسر له بكل حال أن يصلي في الممرات يصلي على كرسيه يومئ إيماء، والله تعالى أعلم. بين الفجر والعشاء فليس هناك أحد من السلف والخلف يقول بمشروعية الجمع بين العشاء والفجر، فإن الجمع كما قدمنا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الفجر فتصلى على حدة ولا يجمع بين الفجر لا بينها وبين التي قبلها ولا بينها وبين التي بعدها، والله تعالى أعلم.
سائل يسأل: المسافر إذا حضر في بلد وهو يقصر في الصلاة وسمع الأذان ولم يجب، فهل يكون آثما أم لا؟
هذه المسألة للعلماء فيها وجهان: لو أنك سافرت إلى بلد ما ونزلت في هذا البلد وأنت تسمع الأذان، فهل يجب عليك أن تجيب النداء وأن تصلي مع الجماعة، أم يجوز لك أن تصلي في المكان الذي أنت فيه بناء على أنك في حكم المسافر؟ والجواب أن من أهل العلم رحمهم الله من قال إن المسافر لا يجب عليه إجابة النداء، واحتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر بخيط منى فرأى رجلين لم يصليا فقال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما بمسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وجه الدلالة أنه لم ينكر عليهم فعل الجماعة في المكان الذي هم فيه، مع أنهم قد نزلوا بمنى ف خلافهم في حكم من نزل في البلد. وقال طائفة ثانية من العلماء إنه يجب على المسافر إذا نزل بالمدن أن يجيب المساجد وأن يجيب المؤذن إذا سمع النداء. واحتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجب لك رصا. قالوا: فقد أمره بالإجابة مع وجود العذر المتعلق به، وعذر السفر أخف من العذر الذي ذكره هذا. فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وأجاب عن الحديث الذي سبقت الإشارة إليه بأن الخيف بمنى، منه ما يسمع نداؤه في أجزاء من منى، ومنه ما لا يسمع فيه النداء. وأجابوا أيضا بأن منى نزول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنزول استقرار. وأجابوا أيضا بأن الاثنين صليا جماعة فكان بمثابة الجماعة الأم، بناء على أن وصف السفر مشتركا بينهم وبين جماعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونظرا لضعف الاستدلال بهذا الحديث الأول من هذه الأوجه التي ذكرناها، فإن القول بوجود إجابة النداء على المسافر إذا نزل المدن من القوة بمكان. فينبغي على المسافر إذا نزل في المدن أن يجيب النداء لقوله عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رصة. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، درسنا على المذهب الحمداني 7 مسائل، فهل لكم أن تبينوا راجحها من مرجوحها؟ وجزاكم الله خيرا. أولا قولهم: لا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة.
هذه المسألة صورتها لو أنك خرجت في سفر وأتيت إلى جدة، فأصل بلدك جدة، سافرت ثم أردت أن تقدم على بلدك، فقدمت مثلا في آخر وقت في وقت الظهر، ففي أول وقت الظهر دخل عليك الظهر وأنت على بعد مثلا 10 كيلو من جدة، فأذن عليك أذان الظهر وأنت مسافر، ودخلت جدة وأنت على وسط السفر، فصليت الظهر مثلا في حال السفر ثم دخلت المدينة، هل يجب عليك الإتمام أو لا يجب؟ هل يجب عليك إتمام الصلاة أو لا يجب؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يقولون: إذا صلى في أول الوقت الرباعية ركعتين ودخل إلى بلده والوقت باق أعاد الصلاة، لأن العبرة بآخر الوقت لا بأول الوقت. القول الثاني قالوا إنه إذا صلى في أول الوقت سقطت عنه الصلاة فلا إعادة عليه، لأن العبرة بدخول الوقت لا بآخر الوقت. ولكلا الوجهين دليله وحجته. ولكن قضية هل العبرة بأول الوقت أو بآخر الوقت، تارة يرجح الشرع أول الوقت وتارة يرجح آخر الوقت. ولذلك لو صلى الإنسان وهو على سفر وقدم البلد ولا زال وقت الصلاة باقيا، فإن الذي تميل إليه نفسي أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، لأن ذمته برئت بفعل الصلاة. أليس لما أذن المؤذن خاطبه الله بفعل الصلاة في تلك الحالة؟ الجواب نعم. ولما خاطبه بركعتين، فوجب عليه أن يصلي ركعتين، فإذا صلاها فقد أدى ما أوجب الله عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه صلى هاتين الركعتين، فلو قلنا لكم إنه صلى هاتين الركعتين ثم طرأ عليه حادث قبل دخول المدينة، فحبس عن دخول المدينة إلى ما بعد دخول الوقت، هل تلزموا الإعادة؟ قالوا: لا تلزموا. قلنا: إذن أنتم تصححون براءة ذمته بأول الوقت. فدل هذا على رجحان القول الذي يقول إن من صلى في أول الوقت يعتبر قد برئت ذمته. والله تعالى أعلم.
ثانيا قولهم: يلزمه إتمام الصلاة إن لم ينوي القصر عند الإحرام.
يلزمه إتمام الصلاة التي تقدمت في المجلس الماضي، هل يشترط في الجمع؟ يلزمه.
قولهم: يلزمه إتمام الصلاة إن لم ينوي القصر عند الإحرام.
يلزمه إتمام، لا يلزمه فعل الصلاة في وقتها إن لم ينوي القصر ولا الجمع. القصر هو مسألة القصر والجمع، هل القصر تشترط له النية أو لا تشترط؟ هذه المسألة يلزمه الإتمام إذا لم ينوي القصر في أول الصلاة، هذه المسألة مفرعة عن المسألة التي ذكرناها. هل الواجب على المكلف في أول الصلوات وجبت أربعة ثم خففت إلى ركعتين، أو وجبت ركعتين فزيدت في الحضر عليها ركعتين؟ وجهان للعلماء، من قال إن الأصل في الصلاة ركعتين وزيدت عليها ركعتين الحضر يقول لا يشترط النية، لأنه إذا صلى الركعتين في السفر فقد صلى الصلاة على أصلها فلا يطالب بنية القصر. أما من قال إن الأصل في الصلاة أربع وخصصت إلى ركعتين يقول إن الأصل أنه مخاطب بأربع ركعات فلا يستبيح الركعتين الباقية إلا بنية، فإن نوى سقطت وإن لم ينوي لم تسقط. والقول الأول له قوة، أنه إذا لم ينوي القصر أن الله عز وجل خاطبه بركعتين فإذا صلاها برئت ذمته، والله تعالى أعلم.
ثالثا قولهم يلزمه إتمام الصلاة إن نوى إقامة مطلقة.
يلزمه إتمام الصلاة إن نوى إقامة مطلقة، هذا قول جماهير العلماء رحمهم الله، أن من نوى الإقامة المطلقة في بلد لزمه إتمام الصلاة، وليس قولا انفرد به الحنابل. مثال ذلك إنسان جاء إلى جدة فقال أريد أن أقيم فيها، ولكن هذه الإقامة تعتبر خارجة عن أصل إقامته في بلد ثاني، فيقولون إنه يتم الصلاة بناء على أنه في حكم المقيم، وهو ليس بمقيم أصالة لكنه آخذ حكم المقيم. وهكذا لو نوى الإقامة لدراسة ولا يدري هل هذه الدراسة تنتهي بخمس سنوات أو ست سنوات، فجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أنه يجب عليه إتمام الصلاة، وهذا هو المذهب الحق، فإنه لا يجوز للإنسان أن يسقط الصلاة الركعتين اللتين فرض الله عليه إلا ببينة وحجة، والمسلم يحتاط في أمور دينه، ولذلك ليس من حقه إسقاط هاتين الركعتين إلا بحجة ودليل. فلما نوى الإقامة هذه المدة التي جاوز فيها الأربعة الأيام من غير يومي الدخول والخروج فإنه يعتبر في حكم المقيم. وسنتكلم إن شاء الله على المدة التي إذا نواها الإنسان خرج من كونه مسافرا إلى كونه مقيما، ونذكر إن شاء الله الأدلة على صحة مذهب الجمهور ومن وافقهم في هذه المسألة في المجلس القادم إن شاء الله، والله تعالى.
قولهم يلزمه إتمام الصلاة إن نوى أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام.
نعم، هذه المسألة هي التي تقدمت الإشارة إليها، من نوى الإقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج فإنه يعتبر في حكم المقيم، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للمهاجرين أن يبقوا بمكة ثلاثة أيام وحرم عليهم البقاء في اليوم الرابع. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم حكم المسافر في الثلاثة الأيام وحرم عليهم البقاء إلى اليوم الرابع، لأنهم إذا أقاموا اليوم الرابع كانوا في حكم المقيم، والمهاجر لا يجوز له أن يقيم في بلد تركه لله، ولذلك قال في الحديث نفسه لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. ولذلك قالوا من خرج مهاجرا من بلد لمكان الكفر فيه ثم رجع إلى هذا البلد بعد الهجرة دون أن يكون البلد مسلما وتوفي فيه فإنه قد يحرم أجر هجرته والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن فقه المسألة هل الأيام توجب زوال وقت السفر أو لا توجب. فبعض العلماء يقول لو أقام مئة سنة ما دام أنه لا يعرف ما دام أنه ليس بمقيم في البلد كأن يقيم لدراسة ثلاث سنوات أو أربع سنوات يقصر، وهذا القول معارض لظاهر هذه السنة، إن هذه السنة دلتنا على أن الأيام تؤثر في وصل الإقامة والسفر، فجعلهم في رابع يوم منتقلين من كونهم مسافرين مهاجرين عن مكة إلى كونهم مقيمين لها، فأخذ الجمهور من هذا دليلا أن من نوى 4 أيام غير يوم الدخول والخروج إقامة في بلد وجب عليه إتمام الصلاة فيها لأنه في حكم أهلها المقيمين، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، سافرت مرة من المرات مع أحد الإخوان ودخلنا مسجد من المساجد في الطريق وكنا مسبوقين ب3 ركعات، فصليت أنا وهذا الأخ الذي معي مع الجماعة، ولما سلم الإمام جعلت صاحبي هذا إماما لي، وقد كنت قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام نويت القصر وصاحبي نوى الإتمام فأتم وأتممت معه. وسؤالي أنني قد وقعت في محظورين: أولا جعلت صاحبي هذا إماما لي وقد علمت أنه لا يجوز جعل المأموم إماما بعد سلام إمامه، والثاني أني خالفت ما نويته وحيث أني نويت القصر ثم أتممت، فهل علي إعادة صلاتي وجزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة تتضمن مسائل. أما المسألة الأولى، من أدرك ركعة مع الإمام فلا يجوز له أن يأتم بغيره ولا أن يصير إماما لغيره. من أدرك ركعة مع الإمام فأكثر لا يصير إماما لغيره ولا مأموما لغير الإمام الذي أدرك معه الركعة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وبناء على ذلك فلا يجوز لمن أدرك ركعة أن ينتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما إلا في حالة واحدة، وهي انتقال المأموم إلى كونه إماما في الاستخلاف عند وجود الطارئ للإمام. هذه مسألة ضرورة ولا يقاس عليها غيرها، من القاعدة أن الرخص لا يقاس عليها غيره. المسألة الثانية، إذا أتم مأموم بإمام مأموم أو العكس، صار المأموم مؤتما بإمام آخر، فهل إذا أتم الإنسان بمأموم أو أتم المأموم بإمام ثاني غير الإمام الذي أدركه وكان قد أدرك ركعة فأكثر، فإن هذا الإتمام للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول يقول إذا بطلت الإمامة بطلت الصلاة، فتبطل صلاته لبطلان الإمامة الأولى بالإلغاء وبطلان الإمامة الثانية لأنها غير قابلة للإتمام، فبطلت صلاته لبطلان الإمامة. والصحيح أن صلاته لا تبطل، أن صلاتك لا تبطل، ولكن يفوتك أجر الجماعة بإلغاء الجماعة الأولى وعدم صحة الاقتداء في الجماعة الثانية، بشرط أن تكون ممن يرى قراءة الفاتحة وراء الإمام. أما لو كنت لا تقرأ الفاتحة وراء الإمام وأتممت بهذه الصورة فقد تركت ركنا لغير إمام، فتبطل صلاتك في هذه الحالة خاصة. إذن يفرق فيه، يفصل في مسألتك، فإن كنت قد نويت الإتمام بإمام وهذا الإمام كنت تقرأ وراءه الفاتحة فإنه تصح صلاتك إذا كنت تقرأ الفاتحة، ولا تصح إذا كنت تترك الفاتحة وراء الإمام، هذه حالتان. وأما إذا صحت صلاتك عند قراءة الفاتحة فإن أجر الجماعة لا يكون لك لإلغاء الجماعة الأولى وعدم صحة الجماعة الثانية، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لأحد إذا أدرك ركعة مع الإمام أن يصير إماما لغيره أو مؤتما لغير الإمام الذي أدركه، الله تعالى.